نبدأ مستعينين بالله عز وجل في قراءة في كتاب دعائم منهاج النبوة للشيخ المبارك محمد بن سعيد الرسلان أكرمه الله عز وجل وبدله. كل يفتح الكتاب. أين وصلنا؟ قال الشيخ وقال تعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين عن رب العالمين هذا قصه الله عز وجل عن صاحب ياسين، أي الآية المذكورة في سورة ياسين، على سبيل الرضا بهذه المقالة والثناء على قائلها والإقرار له عليه. اكتب في الهامش كده ما ورد في الكتاب أو في السنة، ما ورد في الكتاب أو السنة عن غير الله أو عن غير رسوله صلى الله عليه وسلم في معرض الإقرار والثناء فهذا يعمل به. ما ورد في القرآن وفي السنة عن غير الله أو عن غير رسوله صلى الله عليه وسلم في معرض الإقرار والثناء فهذا يعمل به. يعني إذا ذكر لنا ربنا عز وجل من أخبار من قبلنا في معرض الثناء فهذا يعمل به على الجملة، وكذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار من قبلنا أيضا يعمل به على الجملة طالما أنه جاء في معرض الإقرار والثناء. وكل واحد من الصحابة لم يسألنا أجرا وهم مهتدون، بدليل قوله تعالى خطابا لهم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اكتب في الهامش لعل من أفعال الرجاء والتمني وهي من الله حق، حتى نملكوا الكلام ده ولم أفطن ما قاله الشيخ، ولعل من الله واجب فالشيخ ذكرها أكرمه الله. وقوله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم اللي هم الصحابة. وقوله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. طيب وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اكتب في الهامش أي جاهدوا في طاعة الله لنثبتنهم على طريق الله المستقيم. اكتب كده ثبت هذا عن ابن عباس، جاهدوا في طاعة الله لنثبتنهم على طريق الله المستقيم. خليك زي ما انت عزمت عليك، خليك زي ما انت عزمت عليك. يقول وكل منهم عائد على من؟ عائد على من؟ الصحابة. انتبهوا يا اخوان، وكل منهم قاتل في سبيل الله وجاهد إما بيده وإما بلسانه فيكون الله قد هداهم، وكل من هداه فهو مهتد فيجب اتباعه بالآية. يعني الشيخ الإمام ابن القيم عليه رحمة الله بيذكر هذه الأدلة ليثبت أن الصحابة رضوان الله عز وجل عليه هداهم ربنا عز وجل، وكل من هداه ربنا يجب علينا أن نتبعه. هو ده المقصود من كل كلام الإمام ابن القيم. وأساس تقرير هذه الاستدلالات أن الصحابة خير الناس في كل فضيلة، فهم أتم المهتدين هداية وأكمل المنيبين إنابة، وهم أولى وأول من يجب اتباعه من المهتدين والمنيبين، وهم الذين يتعين اتباعهم. اكتب يتعين بمعنى أي بأعيانهم كأبي بكر وعمر وعثمان وخالد وابن مسعود وغيرهم، وهم الذين يتعين اتباعهم إذا اختلف أهل الهداية والإنابة. اقلب الصفحة. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أخبر تعالى أن من اتبع الرسول يدعو إلى الله. الآية دي مهمة جدا، اللي هي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وأهميتها أننا في أمس الحاجة إليه، لأننا نحسب أنفسنا إن شاء الله عز وجل من الدعاة إلى الله، فلا بد أن نكون على بينة من فقه هذه الآية وفهمها الفهم الصحيح. أخبر تعالى أن من اتبع الرسول يدعو إلى الله، ومن دعا إلى الله على بصيرة ودم اتباع. يبقى من اتبع الرسول يدعو إلى الله، ومن دعا إلى الله على بصيرة ودم اتباعه، لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن ورضيه. رضيه هي الضمير عائد على مين؟ أحسنت. يا قومنا أجيبوا داعي الله، ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما به. والدعاء إلى أحكام الله، لا صلحها بقى، والدعاة هي مكتوبة هنا الدعاء مش كده برضو؟
ولأن من دعا
هي الصواب، والدعاة إلى أحكام الله تعالى دعاة إلى الله، لأنه لا انتظر يقبل اتركها كما هي لعل واهم. والدعاء إلى أحكام الله دعاة إلى الله، دعاء إلى الله لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى. وإذا فالصحابة رضوان الله عليهم قد اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب اتباعهم إذا دعوا إلى الله تعالى. شهد الله تعالى للصحابة بأنهم أوتوا العلم بقوله ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وقوله تعالى حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واللام في العلم أي في الآية الأخيرة ليست للاستغراق، وإنما هي للعهد أي العلم الذي بعث الله به نبيه، وإذا كانوا قد أوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجبا. خذوا بالكم الجزئية ديت يا أخواني، في قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللام في العلم ديت إما أن تكون للعهد، وإما أن تكون للجنس، وإما أن تكون للاستغراق بأنواع أل، وللجنس وللاستغراق، فهي من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم. إذا كانت للجنس فلا تتعداه، وإذا كانت للعهد أيضا فلا تتعداه. طيب كيف نعرفها أهي للجنس أو للعهد أو من ألفاظ العموم الاستغراق؟ السياق هو الذي يدل على ذلك. يبقى معرفة نوعية أل من خلال السياق. مثال ذلك قال عز من قائل فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعصى فرعون الرسول، الألف واللام في الرسول، هل هي الاستغراق أي تشمل كل رسول، أم هي للعهد رسولا واحدا اللي هو مين؟ موسى عليه السلام، كقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هل هذا اللفظ اللي هو الرسول للعهد واخد بالك أم للاستغراق يشمل كل رسول؟ الجواب للعهد المعني به مين؟ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فقوله عز من قائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، المعني بالعلم هنا أي العلم الشرعي، وليس كل علم كما يتوهم البعض. فضل ما هو ده إن شاء الله يجينا في ألفاظ العموم في أصول الفقه، ولكن أنا أريد أن احنا نتوسع وننشغل بعلم على العلم الآخر. فضل طيب أخونا يسأل عن علم يخدم الدين. بص يا أخواني اكتب المعلومة دي بالمرة، تنقسم العلوم باعتبار ذاتها إلى ثلاثة أقسام: علوم أصلية، وعلوم فرعية، وعلوم وسيلة للوصول إلى العلوم الأصلية. يبقى علوم أصلية، علوم فرعية، علوم وسيلة للوصول إلى العلوم الأصلية. فكل علم يوصلنا إلى العلوم الأصلية فلا شك أنه من هذا العلم الذي يرفع الله عز وجل به الناس. فلو أن رجلا بدأ يبحث في العلوم الكونية ليثبت للناس، واخد بالك، أمورا شرعية ويرسخ الإيمان في قلوبهم، هذا لا بأس به، واخد بالك، بشريطة أن لا يشغله عما هو أهم من ذلك. واضح يا إخواننا ديت؟ طيب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال غير واحد من السلف هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ريب أنهم أئمة الصادقين، وكل صادق بعدهم فيهم يأتم في صدقه بكل حقيقة صدقه، اتباعه له وكونه معه. ومعلوم أن من خالفهم في شيء وإن وافقهم في غيره لم يكن معهم فيما خالفهم فيه، فتنتفي عنه المعية المطلقة، وإن ثبت له قسط من المعية فيما وافقهم فيه فلا يصدق عليه أنه معهم بهذا القسط. كلام متين جدا. وضحوا الشيخ هنا بيقول ايه: وفرق بين المعية المطلقة ومطلق المعية. اكتب في الهامش: المعية المطلقة أن يكون معهم في كل شيء، مطلق المعية معهم في شيء وليس معهم في آخر. وضحت؟ أقول تاني: المعية المطلقة أن يكون معهم في كل شيء. طيب، مطلق المعية أن يكون معهم في شيء وليس معهم في آخر. طيب، بعد أن فهمنا الفرق بين المعية المطلقة ومطلق المعية، أعيد الكلام السابق مرة أخرى. ولا ريب أنهم أئمة الصادقين، اللي هم مين؟ الصحابة. وكل صادق بعدهم فبهم يأتم في صدقه، بل حقيقة صدقه اتباعه له وكونه معهم. ومعلوم، انتبه من الأول هنا بقى، ومعلوم أن من خالفهم في شيء، خالفهم خلف مين؟ في شيء، وإن وافقهم في غيره لم يكن معهم فيما خالفهم فيه، فتنتفي عنه المعية المطلقة، اللي هو ايه؟ ان يكون معهم في ايه؟ في كل شيء. معنى كلمة معهم في كل شيء اي في اصولهم وفروعهم. طيب، خليك معايا. فروعهم، انا خالفت مثلا، مش انا بعيني، انا بالنوع، خالفت مثلا الصحابة، خالفت ابن عباس في مسألة. طب انا لما خالفت ابن عباس في مسألة وافقت زيد بن ثابت، واخد بالك؟ يبقى كده ما خرجتش عنهم. ولكن إذا خالفتهم كلهم في شيء فلا شك أن هذا ضلال. يعني لو أنا تكلمت في أمر من أمور الشريعة لم يتكلم به أحد منهم قط، هذا هو عين الضلال. واخدين بالكم يا أخوانا؟ أما في أصول المعتقد وفي منهج الاسترق والاستدلال وفي السمات العامة فما فيش واحد من الصحابة اختلف مع الثاني، ولكن الاختلاف فين؟ في الفرعيات. يبقى أنا لما أقول أنا مع أبي بكر الصديق في كذا وخالفت مثلا عثمان بن عفان في كذا، أنا ما خرجتش عن معيتي. ولكن إذا سلكت مسلكا وقلت قولا واعتقدت معتقدا لم يكن لأحد منهم قط، هذا لا شك خروج عن سبيلنا. تفضل. أخونا بيقول: من رد قول ابن عباس في قوله في سورة المائدة كفر دون كفر ولجأ إلى قول ابن مسعود، لا شك أنه على شفا هلك، ولا يشك في أنه مبتدع ضال، لأن قول ابن عباس كما قال أهل التفسير إذا خالف الصحابة في قول فالقول قول ابن عباس. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يعني احنا كده عارفين كما تعلمون ان قول الصحابي متى يكون حجة؟ من يجيب على هذا السؤال؟ تفضل. نعم، افهم السؤال اولا، متى او ما هي الشروط التي ينبغي ان تتوفر لكي يكون قول الصحابي حجة شرعية ملزمة لنا؟ تفضل. طيب تفضل يا هاتف، تفضل يا هاتف. أيوة. ألا يعارض نصا من كتاب تبي يحن، ولا يعارض نصا من سنة، ولا يخالف قول صحابي آخر. طب لو عارض نص من كتاب أو سنة لا يعمل به، كويس. طيب لو عارض قول صحابي آخر بيبدأ نشوف إيه المرجحات. فلو اختلف ابن عباس مع قول أحد من الصحابة في التفسير فالقول المقدم قول ابن عباس، دي مسألة منتهية تماما. كأن يخالف زيد بن ثابت رجلا من الصحابة في مسألة في الفرائض، القول قول من؟ قول زيد بن ثابت. يخالف احد من الصحابه معاذ بن جبل في الحلال والحرام، القول قول من؟ قول معاذ، لان هؤلاء الاعلام شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبراعه في نوع معين من العلوم. فلما ياتي انسان يخالف قول ابن عباس في التفسير، لا، هذا لا يلزمنا ولا يعول عليه ولا ينظر اليه الا لبيان عواريه وبيان انه اخطا. واضح يا اخواننا ديت؟ يبقى في فرق بين عند المعيه المطلقه ومطلق الايه ومطلق المعيه. تفضل يا شيخ. لا بكلم على التفسير. لو اختلف الصحابة او ورد قولين عن الصحابة في تفسير آية والقولين متعارضين من كل وجه، قول الصحابة وقوله، فالقول المقدم قول من؟ ابن عباس. كان حسب ابن عباس فين؟ فين في مس عز بن عباس فين أنكرته؟ ها؟ نعم. طيب عائشة رضي الله عنها الإشكال الذي حدث بينها وبين ابن عباس، أو بمعنى أدق بين كلامه وكلام ابن عباس، عبد الله ابن عباس فسر ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى بأن المرء من؟ الله عز وجل. وعائشة قالت المرء من؟ جبريل. عائشة الكلام ده من عندها ولا رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص ما عادش إشكال بقى دلوقتي. يبقى هنا أصبح كلام ابن عباس بيعارض كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل به. معي ما فيش معارضة من قول عائشة وقول ابن عباس، لا، في فرق بين إن ابن عباس يقول القول في تفسير آية، وفي فرق بين صحابي آخر يرفع القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أصبح حديث ما عادش تفسير هنا، يبقى أصبح هذا التفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا شيخ؟ تفضل. المقدم قول ابن عباس، ماشي يا اخوانا نكمل كلامنا. وفرق بين المعية المطلقة ومطلق المعية، ومعلوم أن المأمور به الأول. ما المعني بالأول هنا؟ اكتب فلا مش كده، خد سهم كده واكتب المعية المطلقة. فإن الله تعالى لم يرد منا أن نكون معهم في شيء من الأشياء وأن نحصل من المعية ما يطلق عليه الاسم، وهذا غلط عظيم في فهم مراد الرب تعالى من أوامره. ده كله كلام من ابن القيم عليه رحمة الله. وقال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه وتعالى أخبر عن المعتصمين به أنهم قد هدوا إلى الحق. قد، اكتب كده في الهامش، قد تدخل على الماضي والمضارع. ما المعني بالماضي وما المعني بالمضارع؟ ماشي، تدخل على الماضي والمضارع. فإذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق، وإذا دخلت على المضارع أفادت التشكيك. هذا في كلام العرب. أما في القرآن فتفيد التحقيق سواء دخلت على الماضي أو المضارع. قد تدخل على الماضي والمضارع، وإذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق، دخلت على المضارع تفيد التشكيك، هذا في لغة العرب. أما في القرآن فلا تفيد إلا التحقيق، سواء في الماضي أو المضارع. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، قد يعلموا، هذا تحقيق وليس إيه؟ تشكيك. ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أخبر عن المعتصمين به أنهم قد هدوا إلى الحق، فنقول الصحابة رضوان الله عليهم معتصمون بالله فهم مهتدون، فاتباعهم واجب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يتبعوا سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده رضوان الله عليه، فقال فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اكتب في الهامش، فالسنة هي المجمعة عند الفرقة والاختلاف، فالسنة هي المجمعة عند الفرقة والاختلاف. اسمع مني معنى الكلام ده ايه؟ لو حدث فرقة واختلاف بين الأمة وأردنا أن نجمعهم على قلب رجل واحد فالدعاء إلى السنة هو الذي يجمع. فمن ظن أننا إذا دعينا الناس إلى السنة سنؤدي إلى التفرق والتجرذم فهو أضل من حمار أهله ولا يعي في شرع الله شيء، وهذه دعوة مأفونة وعارية عن الدليل. والدليل على صحة هذا القول قول نبينا صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم، الفاء للتعقيب والمباشرة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول إذا رأيتم الاختلاف فعليكم، الذي يربأ هذا الاختلاف ويخرجكم منه فعليكم بسنتي. انتبهوا يا أخواننا الله يبارك في هذه الجزئية، لأن الدندنة التي تصدر من الجماعة الضالة جماعة الإخوان أنهم يقولون أننا إذا دعونا الناس إلى السنة يؤدي إلى التفرق والتشرذ، نجمع الناس على لا إله إلا الله، كذبوا ورب الكعبة. فلم نستطيع أن نجمع الناس إلا بدعوتهم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة هب أننا دعونا الناس إلى السنة ومع ذلك ازداد التفرق والتشرذم، فالعيب فينا يا شيخ أحمد؟ في الناس وليس في المدعو به، أي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما هي للترتيب والتعقيب والمباشرة؟ أحسن الله لك. وجه الاستدلال من الحديث أو بالحديث أنه قرن صلى الله عليه وسلم سنة خلفائه بسنتي، اللي هي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وأمر باتباعه كما أمر باتباع سنتي، وبلغ في الأمر بها حتى أمر أن يعض عليها بالنواجذ. طبعا النواجذ جمع ناجذ وهو الناب، والناب كما تعلمون يعني إذا عض الإنسان بها على شيء قل أن يخرج منه، مظبوط كده؟ طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخروج من الاختلاف إنما يكون باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فقال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فهذا داء. والنبي صلى الله عليه وسلم ترى ذلك في سنته، لا يذكر داء إلا ويتبعه بذكر الدواء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدعة وأمر باتباع السنة، فظهر أن اتباع السنة وأن مجانبة البدعة هو الخروج من الخلاف. يبقى أنا لما اتبع السنة واترك البدعة هو ده الخروج من الخلاف، يكن أترك السنة وأفعل البدعة تحت مسمى تجميع الناس، هؤلاء إن تجمعوا وهذا لن يكون تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وأن الخروج من الخلاف لا يكون إلا باتباع السنة ومجانبة البدعة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اكتب كده في الهامش، لم تثبت لفظة خير القرون قرني، لم تثبت لفظة خير القرون قرني. في بعض الروايات بيسطرها بعض الناس يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، كان ده طبعا غير صحيح، والحديث رواه الإمام مسلم والبخاري من رواية عبد الله بن مسعود ومن رواية عمران بن حصين. خير الناس قرني ثم الذين يلونه. تفضل. أسأل يا أخونا ويقول هل القرن 100 عام؟ لا يا أخوانا، المعتمد عند أهل العلم أن القرن من 75 ل 80 سنة. وإحنا قلنا قبل ذلك لعلكم تذكرون وأذكركم به على وجه الاستعجال، لما جاء نتكلم عن مصطلح السلف ومصطلح الخلف، قلنا أن مصطلح السلف لا يطلق على الرجل إلا إذا تحقق فيه أمران اثنان، الأمر العامل المنهجي والعامل الزمني. فقلنا العامل المنهجي أن يقدم النقل على العقل عند التعارض، يقدم الإيه؟ النقل على العقل عند التعارض. الأمر الثاني أن يدرك زمن القرون الثلاثة المفضلة حتى سنة 224، لأن التاريخ ده بالذات 224 أو 225 أو 223 في الهدف ده، يعني هذا التاريخ هو الذي قام الخليفة المأمون ونشر المذهب الاعتزالي على البلد، وعمم هو القول بخلق القرآن وتعطيل صفات الرب. فكان الزمن ده هو نقطة تحول في منهج الأمة ومنهج الدولة. فالعلماء قالوا هي دي النهاية. فلو ضربت مثلا 75 في 3 أو 76 في 3 يعطيك هذا الايه، هذا التاريخ ده اسمه العامل ايه، العامل الزمني والعامل المنهج. ده يسمى ايه؟ يسمى السلف، يسمى يا اخوانا ايه؟ السلف. طيب، من أدرك القرون الثلاثة المفضلة وقدم العقل على النقل عند التعارض، هذا يعتبر ايه؟ اصول الخلف، اصول الخلف. طيب، من جاء بعد القرون الثلاثة المفضلة وقدم النقل على العقل عند التعارض، هذا يسمى ايه؟ على اتباع منهج الايه؟ منهج السلف. طيب، من جاء بعد القرون الثلاثة المفضلة وقدم العقل على النقل عند التعارض يسمى ايه؟ خلف، يسمى ايه؟ خلف. دي اربع مصطلحات مهمة ينبغي لطالب العلم ان يكون على علم به. وجه الاستدلال، نعم، هذا تعبير غير صحيح او غير سديد. الصواب فلان على منهج السلف، وان قلنا انه سلفي فهذا من باب التجاوز، ولكن يا ليتنا في هذه المحنة نتميز في كل شيء. نعم، قل له على منهج السلف. وجه الاستدلال بالحديث أنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرنه مطلقا، والمعني بقرنه صلى الله عليه وآله وسلم أي عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، وهذا يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب الخير. يبقى لما كنا عندي ثلاث قرون، واخد بالك، اللي هم ايه؟ قرن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه، ده واحد، بعد ذلك قرن التابعين، بعد كده قرن ايه؟ تابع التابعين، يبقى ثلاثة بالترتيب. أي القرون يفضل في كل شيء؟ لا شك القرن الأول اللي هو الصحابة، وقبلهم إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان خيرا من بعض الوجوه دون بعض فلم يكن خير القرون مطلقا. يعني الشيخ عاوز يقول إيه؟ لو إحنا قلنا جدلا إن القرن الأول فيه خيرية في شيء ونقصت فيه الخيرية في شيء، كان ده لا يصح. يبقى لم يكن، يبقى هنا مطلق الخير المطلق لا يطلق عليه، مع أن الإجماع متفق على، منعقد على أن الخير المطلق هو في إيه؟ في القرن الأول. ووصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفرقة الناجية في حديث الافتراق بقوله ما أنا عليه وأصحابي. اكتب في الهامش في كل شيء، في العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق والآداب، في كل شيء. فمن كان على مثل ما كانوا عليه رضوان الله عليهم فهو من الفرقة الناجية، ومن خالفهم وابتعد عنهم فهو من أهل الوعيد لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كلها في النار إلا واحدة. اكتب في الهامش، وهذا من ألفاظ الوعيد وليست للتخليد، ولكن التخليد في النار يؤخذ من نص آخر. مفهوم ولا شرح؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار، اللي هما 72 فرق، كلمة في النار هل على سبيل التخليد؟ لا، دي من ألفاظ الوعيد، من ألفاظ الإيه؟ الوعيد. أما التخليد يعني الحكم بخلود بعض الفرق ال 72 في النار يؤخذ من نص آخر وليس من هذا النص. يعني مثلا إيه؟ نقول مثلا أن القدرية في النار مخلدون، جبناها من النص ده؟ لا، جبناها من نص ثاني. نقول أن الجهمية مخلدون من نص ده؟ لا، من نص ثاني. الخوارج من نص ده؟ لا، من نص ثاني. يبقى هذا النص قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة للتخليد ولا للوعيد؟ للوعيد. طب التخليد بنجيبه منين؟ من نص آخر. واضح يا إخواننا؟ تفضل. ما أسمع. أنا قلت كلام ولا تتسأل؟ لا، احنا قلنا كلها في النار إلا واحدة، اللفظ ده كده ليس على التخليد. لا، مش كلها مخلدة، في منها المخلد ومنها غير مخلد، وده هيتوقف على ايه؟ على ما المعني بقولنا من 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 ال 72 فرقة، اي خالف اهل السنة والجماعة في اصل من اصوله، واخدين بالك؟ هذا خرج منهم. يخلد في النار تتوقف على قدر المخالفة التي خالف فيها اهل السنة، واخد بالك؟ وعلى علمه بها او جهله بها الى غير ذلك. تفضل. طيب، اخونا بيقول كيف نفرق في الالفاظ الواردة انها للوعيد او للتخليد؟ الجواب من الاصول المتفق عليها عند اهل السنة والجماعة ان كل من ثبت اسلامه بيقين لا يزول عنه الا بيقين، مظبوط كده؟ فعندنا الله عز وجل ذكر الفاظا كثيرة وعد فيها اهل المعاصي بالنار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، مظبوط؟ والإجماع منعقد بين علماء الأمة على أن المسلم إذا مات على التوحيد وجوفه مليء بأموال اليتامى ولم يتب من ذلك فهو إيه؟ ها؟ من عارف يبقى مسلم؟ عرفني أنت وهو؟ إيه يا أخويا ده؟ أنا بتكلم في الآخرة. ناس تحت المشي. يبقى انا عندي نصوص الوعيد تشرب بنصوص اخرى، ومن جملة النصوص الاخرى الاجماع. واخدين بالك يا اخوانا؟ واضحة دي؟ ها، اتفضل.
حضرتك بتقول من خالف الاصل في اهل السنة والجماعة هو بالنار بنصوص اخرى.
لا، ما قلتش الكلام ده. من خالف اصلا من اصول اهل السنة والجماعة في المعتقد او الملامح العامة لاهل السنة او منهج الطلاق والاستدلال فهو من الفرق الضالة من 72 فرق. ده اللي انا قلته. اخونا يقول كيف ومن يقول اجرهم يدور بين اجر واجرين؟ هذا في المجتهد. هذا فين؟ في المجتهد الذي الاصل فيه الاستقامة ولكنه اجتهد في مسألة وخالف فيها الصواب، فهذا يدور بين الاجر والاجرين. اما ان يطلق هذا الاجتهاد على صبية العصر فهذا لا يجوز. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ها، تفضل. أحسنت، أي هذا صحيح؟ نعم نعم. أعد وأنا سألتك. تفضل. أخونا بيقول لماذا نخرجهم من سمير؟ اقعد اسمع الدرس في التليفون والضر. يا اخوانا الله يبارك فيكم، هذا السؤال مهم ولكن الجواب عنه بالتفصيل سابق لأوان وسيأتينا في أصول الفقه. المجتهد، المجتهد من هو المجتهد الذي يطلق عليه مجتهد؟ أخي الفاضل محمد بن الحسن الشيباني، تسمعون عنه؟ محمد بن الحسن الشيباني إمام في المذهب. أنا بسألك سؤال هو وبسأل أي أخ منكم أو غيركم، هل يوجد في عصرنا من حصل علم محمد بن حسن الشيباني ومع ذلك مجتهد ليس على الإطلاق، مجتهد في المذهب بس، يعني لا يتخطى المذهب، واخد بالك يا أخي الفضل؟ يبقى مسألة إن أنا أقول دولة مجتهدين لا، ما ينفعش. كده تجاوز في الألفاظ وإهدار لقيمة الاجتهاد. فالإمام المجتهد لا بد أن يكون عالما. أول علم يكون عالما به علوم الآلة العربية كلها من ناحية النحو والبلاغة والعروض والشعر كل ألفاظ العربية، لأن العربية من علوم الآلة. أن يكون عالما بكتاب الله عز وجل بتفسيره وبتأويله وبناسخه وبمنسوخه وبأسباب نزوله وبمتشابهه وبمحكمه، علم تام. وعلم ايه؟ مش علم بقى يقولك طب استنى بس يعدوه شوية هل نفتح كتاب، لا، ده العلم ده مستحضره، واخد بالك. ان يكون عالما بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها على قدر استطاعته وبضعيفها وبحسنها وبصحيحها وبمتواترها. ان يكون عالما بعلوم الآلة من اصول الفقه وبغيرها. إخوانا نريد أن نكون صرحاء مع أنفسنا، ولا يحملن محبتنا للقوم أن نطفي عليهم ألفاظا ما تطفى على من حصل مئات أمثالهم من العلم. لا، لابد أن نتريث. طب يا أخي الفاضل، ما سميت من الجبال الرواسي فهذا لا ينازع فيهم اثنان ولا ينتطح فيهم عنزتان، ولكن أنا أتكلم بحكم خبرتي في من هم في بلادنا، أعرفهم كما أعرفكم بل أشد، وكانت بدايتنا جميعا في 75. كلنا كنا نطوف ونجول ويتكئ بعضنا على بعض على حتة ميلة، واخد بالك. هذا الذي أعنيه، وليس ثم داع إلى التسمية حتى لا يفهم منا على غير ما نريد. فمن تصدى لتكفير الأمة في الوقت الحاضر بدأ في التزامه في سنة 84، واخد بالك. يعني ليس ثم داع، ونسأل الله أن يزبر علينا وعليكم ستره في الدنيا والآخرة. معايا يا أخوانا كده؟ أما إحنا بنقول يخلو الزمان منجتهد، هتشال الكلام أبدا، وياما في الزوايا من خبايا، وليس كل من يعرف يجهل، لا، في كثير من الناس يجهلوا وهم كيعني إيه. نعم، ما أسمع. لا، مسألة يفتوا في هذه النوازل ولا يرد كلامهم، لا يرد إن خالف الدليل طبعا، مش عاوز كلام، ولكن فيه مجتهد نعم لا شك. الفوزان هل يشك في مخلوق؟ واخد بالك انت ازاي؟ عبد المحسن عباد شيخ ربيع بن هادي. اخوانا الله يبارك لكم، يعني اريد منك شيء من الانفتاح المتقيد بضوابط، واخد بالك. وانا بقول لك انا بتكلم على حد علم، واخد بالك انت ازاي؟ يعني مثلا تقول لي الواد احمد سعيد، طب انا عارف، واخد بالك انت ازاي؟ ده لسه كان مشكل عليه تقليم الاظافر من يومين، واخد بالك. الواد ابراهيم ده بيلحن، واخد بالك انت ازاي؟ فالايه الطبقه معروفه معايا يا اخوانا، معروفه. وانا والله يا اخوانا انصدمت انصداما شديدا لما حدث لقاء بين كثير من الدعاة، وهذا أقرب اسم ينطبق، وكنت واحد منهم، ومعي الرضوان محمود بن عبد الرازق، ومعي كثير ليس ثم داع لذكر أسمائه. وبدأنا نتناقش في مسألة أسماء الله الحسنى، وهل هي توقفية على النص أم لا، وما الفرق بين الاسم وبين الصفة، وما الفرق بين الاسم المقيد والمطلق. ما رأيت أمامي إلا ضحالة من العلم، بس يكن تأصيل ورسوخ لا، وإلى الله المشتكى. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم وأن يبصرنا وإياكم بالحق، بس هذا الذي نقوله. لكن مسألة كده نتشدق ونقول فلان مجتهد لعلو صوته وثقل وزنه وغزارة لحيته وكثرة الناس حوله، ديت يعني شروط ما سمعناها إلا من أخزم شنشنة بيت بس. فضل في أصل واحد. ما أفهم ماذا تريد؟
يعني وقع في أمر من أمور أهل البدع ولم يكن يوصل له. هل يعد بذلك من أهل البدع؟
هو يعبر عما في نفسه. هو يعبر عما في نفسه. هو قال لك بلغ عني. تفضل. وقع في بدعة. قال القرآن مخلوق. زين كده. ماذا تريد؟ أكمل كلامك.
لا في كمدان من.
خلينا في القرآن مخلوق ونقيس غيرها عليه. ماشي. واحد قال القرآن مخلوق، ماذا تريد؟ ما أصل لها وماذا تريد وقع فيها؟
كفعل الحسين رضي الله عنه.
كفعل من؟ الحسين بن علي. ماله؟
خرج على يديه.
طب هذا مجتهد وأخطأ، واخد بالك؟ ده مجتهد وأخطأ. وقلنا الإجماع انعقد بعد هذا، يعني الإجماع على حرمة الخروج انعقد بعدما حدث من الحسين، واخد بالك يا اخوانا، وبعدما حدث من ابن الأشعث. الإجماع انعقد بعد الكلام ده كله، ولكن خلينا نقول واحد قال القرآن مخلوق، واخد بالك، وأتى بأدلة على ذلك، مبتدع ضال ولا يلتفت إلى ما قاله. طيب واحد قال القرآن مخلوق ودعا إليها فقط ولم يؤصل لها، مبتدع ضال. واضح يا اخوانا؟ الاثنين سواء. ليه؟ لأن دي أمور خلاف الإجماع وخلاف من عقد عليه الإجماع واتفقت عليه كلمة أهل السنة والجماعة. تفضل. يعني أقول أقول إيه، ممكن نجمعهم كلهم مع بعضهم ونخليهم مجتهد واحد؟ ما سمعناش بهذا خالص. المجتهد مجتهد، يعني مثلا ايه، انا بفهم في الزعيق ازعق يعني، وانت مثلا في اصول الفقه، واخونا في التفسير، واخونا مثلا في العقيد، واخونا ما فيش حاجه خالص، واخد بالك انت ازاي؟ نجمع بعضنا كلنا ونبقى مجتهد واحد؟ ما حدش قال الكلام ابدا، لم يقل بذلك احد. مجتهد مجتهد، ها مش عاوزين نتفرع.
نجمع مثلا
طلب العلم ولا الذي هو فيه الثالث اللي هو حرف الثالث، طلب العلم اللي هو يستمر طلب العلم يحبه في العلم. طلب العلم ده ما لوش ذكر، ده عالى على المتقدمين يتقمش من علومهم وينقل من معينهم ويبقى كده محترم. احنا بنتكلم عن الاكابر والفحول من اهل العلم. تفضل. ما اسمع واعد. ماله بقى زمن؟ اي جماعة تقصد؟ بس عشان افهم.
هو زمن اجتماع
الاجتماع. احنا قلنا تعريف الاجماع اتفاق مجتهد الامة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على امر شرعي. يبقى العلماء جوهم في وقت من الأوقات في زمن معين من الأزمات قعدوا مع بعضهم وأجمعوا على مسألة معينة، وده الإجماع نقل إلينا. بنبص بقى للإجماع نقل إلينا بالنقل الصحيح ولا نقل غير صحيح؟ بس نقل صحيح خلاص يبقى إجماع، غير صحيح بنتكلم فيه. في فرق بين يوجد إجماع الآن وبين إمكانية حدوث الإجماع. الإجماع منعقد على إمكانية حدوث الإجماع، ودمك يا اخوانا الاجماع منعقد على امكانيه ايه؟ حدوث الاجماع. ولو حدث فهو ملزم. بس والله واحد قال لنا ايه مدرسوشي ده مثلا في اول المحرم في سنه 1433 انعقدت علماء الامه واجمعوا على كذا، خلاص والله ان حدث فعلا فهو ملزم لنا. اما امكانيه حدوثه فهي واقعه، لكن ان حدث فهو ملزم لنا. مع اخوانا كده؟ طيب. أحسنت. أخونا يسأل ويقول سؤال مهم جدا، هل إجماع مصر من الأمصار، إجماع علماء مصر من الأمصار، ومصر يعني بلد، وليكن مثلا علماء بلد الواق الواق أجمعوا على الأمر، هل يعتبر إجماع أمة؟ ما حدش قال الكلام ده خالص. ده في عند الأصوليين عمل أهل المدينة، لأن علم أهل المدينة توارث. سيدنا النبي قاعد صلى الله عليه وسلم ومن حوله إيه؟ ها الصحابة نقلوا والرسل التابعين وتابعين وهكذا، بيسموه علم جاء عن طريق الإرث، واخد بالك؟ عمل أهل المدينة في اختلاف وليس من الأدلة المجمع عليه. فإذا أجمع علماء مصر من الأمصار على أمر لا يعد إجماعا مطلقا، لأن تعريف الإجماع اتفاق مجتهد الأمة، والأمة متمثلة في بلاد الوق الوق ولا كثيرة؟ واضح يا إخواننا؟ نكمل كلامنا. ثم بين الصفة الكاشفة التي تظهر حقيقة هذه الفرقة الناجية، فقال ما أنا عليه وأصحابي. فمن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الناجين، ومن لم يكن كذلك فهو من أهل الوعيد لا محالة. فالقسمة ثنائية. إيه معنى القسمة ثنائية؟ يعني تقسيم الناس طبقا للناجين والهالكين، اثنين ناج وهالك لا يوجد بينهم بين. فالقسمة ثنائية كلها في النار إلا واحدة، فإذا لم يكن في الجنة فلا بد أن يكون من أهل الوعيد. شوف دقة الشيخ. فإن لم يكن في الجنة فلا بد أن يكون إيه؟ كان من المنتظر أن يكون من أهل النار. لا، قال من أهل الوعيد، وهذا هو الصواب. معايا إخواننا كده؟ من أهل الإيه؟ الوعيد. يبقى التخليد ليس من هذا النص ولكن من النص الآخر. روى الإمام أحمد ومسلم بسنديهما عن أبي موسى الأشعري قال. من القائل؟ أبو موسى الأشعري. صلينا المغرب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال أحسنتم أو أصبتم. قال فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء. هنا برضو معلومة لغوية، قال فرفع رأسه إلى السماء وبعدها شرطة، مظبوط؟ وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء وبعدها شرط، دي بيسميها علماء اللغة جملة اعتراضية، يعني خارج عن السياق. ليه؟ وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، علامتها إيه؟ تكون بين شرطتين، جملة اعتراضية. ها؟ أي نعم، شك من الراوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمانة للسماء، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. والمعني بذلك طالما أن النجوم موجودة في السماء ما لن تقوم الساعة ولن تتحول السماء وردة كالدهان. أما إذا النجوم انكدرت أي محت وأزيلت واختفت خلاص، يبقى ستتحول السماء إلى وردة كالدهان، أو يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وأنا أمانة لأصحابي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شبه نفسه بالنسبة للصحابة كالنجوم بالنسبة للسماء. فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وهذا واقع، وقعت الفتنة بين الصحابة في مقتل عثمان وبين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الصحابة أجمعين. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوعد وهو الموت حدث للصحابة ما حدث. ديت وقائع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، حصل ولا ما حصلش؟ لأن ده خبر ولابد أن يصدق. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. واخد بالك؟ تخيل بقى، وطبعا ده تخيل مستحيل، لو أن صحابيا بين أظهرنا كان انتهت الأمور كلها وذهبت كل الإشكالات، ولكن ذهب الصحابة فلابد أن يأتي الأمة ما توعد لخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله النجوم أمانة للسماء أي أن النجوم ما دامت بقية فالسماء بقية، فإذا انقدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت. وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا أمانة لأصحابي أي من الفتن والحروب وارتدال من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنظر به صريحا، وقد وقع كل ذلك. قال لا. يبقى لما احنا نقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امانه للامه للصحابه، فاذا ذهب اتى الصحابه مات واحد، وذهب وحصل، يبقى هذا خبر صدق وشهد بصدقه انه حدث، وهذا تاكيد على تاكيد. كذلك لما ذهب الصحابه لابد ان ياتي الامه ما توعد. وقوله صلى الله عليه واله وسلم فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون، اي من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم. المعني بالروم يا اخواننا هنا ان هم النصارى، وطبعا متمثلين في الوقت الحاضر في امريكا وغيرهم، وانتهاك المدينه ومكه وغير ذلك. وهذه كلها من معجزاته. ووجه الاستدلال بالحديث انه دعا لنسبه اصحابه الى من بعده كنسبته الى اصحابه وكنسبه النجوم الى السماء. ومن المعلوم ان هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الامه بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ونظير اهتداء اهل الارض بالنجوم. وايضا فإنه جعل بقاء الصحابة بين الأمة أمانة لهم من الشر وأسبابه، فلو جاز أن يخطئوا بشيء من الدين ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمانة وحرزا لهم، وهذا من المحال. هذه الكلمة تاني لحظات. فإنه جعل بقاء الصحابة بين الأمة أمانة لهم من الشر وأسبابه، هذا واضح. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فلو جاز، انتبه، أن يخطئوا بشيء من الدين. وجه الخطأ هنا إياك أن تفهم أن الشيخ يقول بعصمة أحد من الصحابة، لا، ده في فرق بين العصمة في الإجمال والعصمة على التفصيل. واخد بالك؟ العصمة على التفصيل منتفية إلا لمن؟ صلى الله عليه وسلم. أما الإجمال الصحابة كلهم إجمالا وإجماعا لا يخطئون، فإذا أجمعوا على شيء فهو الحق. وتبقى يا أخوانا إجمعوا على شيء فهو الحق. بيقول فلو جاز أن يخطئوا بشيء من الدين ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمانة وحرزا لهم، وهذا من المحال. يعني عاوز يقول الشيخ، يقول لو أن الصحابة أخطأوا بشيء وفهم هذا الخطأ من جاء من بعدهم لكان من جاء من بعدهم حرزا للصحابة وليس الصحابة حرزا لهم، وهذا من المحال. من المحل؟ لا، استنى بس اشوف معايا فلوس قد ايه عشان اطلع الفلوس. مش سيد لو البلد بقى 5 جنيه اهي كانت تشتري في الدار ارض ايام زمان. عين السؤال تلاه عينها لحد ما الزمان يرجع تاني. خليكم معايا. فإنه جعل بقاء الأمة بين بقاء الصحابة بين الأمة أمانة له من الشر وأسبابه، فلو جاز أن يخطئوا بشيء من الدين ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمانة وحرزا لهم، وهذا من المحال. من المحل إيه؟ أعد اللي هو أحسنت. يلا، من المحل أنه يخالف الخبر. خد 5 جنيه ربنا يخلف عليه 5 جنيه. لا لا لا، من المحل أنه يخالف الخبر. ما هي 5 جنيه ما فيش غيرها. فهذه الأدلة وغيرها مما وراءها تدل على وجوب اتباع منهاج النبوة في العلم والعمل وفي العقيدة والعبادة وفي المعاملات والأخلاق والسلوك، وأنه لا نجاة للعبد إلا بذلك. نقف عند هذا الحد حول بعض الآثار الدالة على أهمية التمسك بمنهاج النبوة.